بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 11 من القراءة النوعية للنص المجيد، وسيكون البحث في هذه المحاضرة في مقامين هامين. المقام الأول في بيان اللوازم القطعية والآثار الواقعية المترتبة قهرا على القرن والتسوية والاقتران فيما بين الكتاب المجيد والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم. كل ذلك مبني على المعطيات الساطعة والدلالات الواضحة المستفادة والمستنبطة من النص المجيد قاضي باستخلاف مقام صاحب الرسالة الخاتمة للثقلين، الاستخلاف للكتاب الحق وللعترة الحجة على الخلق. وأما المقام الثاني وهو في مناقشة القول المشهور من أن كلامهم دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، وفي هذا المقام هناك كلمات سأذكرها تباعا بإذن الله تعالى. قبل الشروع في مناقشة هذا القول في المقام الثاني، سأقدمه على المقام الأول ثم ننتهي إلى ما أصلناه ونؤصله ونبينه. يلزمنا قبل الشروع التذكير بعظمة وشأنية وقدس هذا اليوم، في هذا اليوم التاسع من ربيع الأول سنة 260 للهجرة النبوية الشريفة، يوم ظهر فيه أمر صاحب الأمر من إمامته وقيامه بمهام الاستخلاف، الاستخلاف الحق الذي لا ريب فيه. ولذلك قلت ظهر أمر إمامته، لا أنه كما يقال مسامحة فيما هو متداول من تتويج الإمام. الإمام متوج من قبل أن يكون آدم ومن بعده، بل آدم ومن قبله. في هذا المقام أذكر نصا من باب أداء حق من حقوق صاحب الزمان مولانا الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. النص أورده الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه كمال الدين، وبسنده ذكر هذا النص عن الإمام أبي جعفر الثاني محمد التقي صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام الجواد: إن الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت، فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام بعد الحسن عليه السلام، أي الحسن العسكري؟ سكت الإمام، فسأله: من الإمام؟ فبكى عليه السلام بكاء شديدا، ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. فقلت له: يا ابن رسول الله، لما سمي القائم؟ قال: دققوا، وأنتم في عصره وزمانه. ماذا قال لما سئل لما سمي بالقائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. وويله، بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته، ارتداد وإماته لذكره، وارتداد، دققها، وارتداد أكثر القائلين بإمامته. هم قائلون بإمامته لكنهم يرتدون، والعرف ببابك، واليوم يومك، والأيام أيامك، وأنت شاهد وناظر. فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون، وينكره المرتابون، ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذب بها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، أو يهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون. انتهى كلام المعصوم. إذن هناك محنة وامتحان، فتنة وافتتان في مثل هذه الأعصار وفي مثل هذه الأيام. يموت ذكره، يرتد أكثر القائلين بإمامته، ولذلك قلت: العرف ببابك، وأنت ناظر وتسمع، قل ما يذكر وقل ما يمهد له ببيان مراتبه التي رتبه الله فيها، ومنازله التي هو فيها من منزل إلى منزل في قوسي النزول وقوس الصعود. هذا وأما فيما نحن فيه من مقام في شأن المقام الثاني حسب الترتيب الذي رتبته في البحث، ولكنني سأبدأ به قبل أن أشرع في الأمر الأول. أما في المقام الثاني فقد اشتهر على الألسن، وما زال الكثير يردد هذه الكلمة، وهي في ما يظن ويعتقد بأن هذه الكلمة هي كلمة تنزيهية، كلمة فيها تعلية لهم. وسنلاحظ بأن هذه الكلمة هل تتوافق مع نص الثقلين أم لا. المشهور ما هو؟ يقولون بأن كلامهم فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. هناك كلمات سجلت في هذا المعنى والمضمون. كلمة هي للجاحظ، والجاحظ هو صاحب كتاب البيان والتبيين، وكان في القرن الثاني 165 إلى ما بعد، إلى 260 تقريبا، عن عمر أكثر من 90 عاما عمر، وهذا قريب عهد. له كلمة سأذكرها لكم في كتابه البيان والتبيين، وهو من أقدم الكتب في الأدب والشعر والحكمة وما إلى ذلك. أيضا هناك كلمة لأمير يحيى العلوي صاحب كتاب الطراز، وهو زيدي من اليمن، له كلمة في شأن ما ورد من خطب وكلمات قصار عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك أيضا السبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، له كلمة وهو معروف من العامة، وله كتب كثيرة ومؤلفات ومصنفات. الآن أبدأ لعرض هذه الكلمات في بيان هذه الكلمات حتى نصل إلى أن ما اشتهر من القول المذكور هل هو يتوافق مع واقع هذا المقام أم لا؟ وما عندنا من النصوص والروايات وكذلك من الآيات المجيدات ما يفوق طامحات العقول في لطيفات الأمور. الآن سأبين هذه الكلمات وسأنتهي إلى النتيجة وإلى المحصل بإذن الله تعالى. أما كلمة الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، نص عبارته قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كما هو ينص بهذه العبارة، قيمة كل امرئ ما يحسنه. جمعت كل الحقائق التدوينية والتكوينية هذه الكلمة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، حسنه في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في آثاره، في حركاته، في سكونه، في مشيه، في قعوده، في على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم، أنها بقدر ما تحسن تقيم وتوزن على ما تحسن. والحسن هنا الرونق والجمال والعذوبة فيما يصطفي من منهج أو كلمات أو سير أو فعل أو عمل. هذه جامعة جميع الحقائق تكوينا وتدوينا. هذه الكلمة ماذا قال عنها الجاحظ؟ دققوا معي. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية ومجزية مغنية. دققوها. بل لوجدناها فاضلة على الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف، صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة. دققوا العبارة، لأن لنا أيضا تعليق على كلامه سيأتي بيانه إن شاء الله. لاحظوا، قال مصونا عن التكلف، كل هذه البيانات المذكورة، صنع هذا البيان على لسان أمير المؤمنين في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة أصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة. انتهى كلامه. لنا تعليق على المستوى السريع والعاجل. قال وكأن الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة. أولا، كأن كان الأنسب به أن يرفع الهمزة عن الألف، فلو رفع الهمزة عن ألفها لكان قد ألفى نفسه على ما كان بخلاف كأن، حتى يكون كان، مو كأن، مو حتى كأن الله، لا، حتى كان الله. ولو رفعت الهمزة عن كان لألفيت أيها الجاحظ نفسك في المكان، في الموقع والمقام. إذن هو قال ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة. فمن كان لباسه لباس الجلالة وغشاه بنور الحكمة، هل يكون كلامه هابطا مقاسا على كلام المخلوقين حتى يقال هو فوق كلام المخلوقين؟ هذا أولا. أمير يحيى العلوي، طبعا ذكرت أنا متى توفي ذاك الرجل الجاحظ. هنا كلمة لأمير يحيى العلوي المتوفى سنة 745، مؤلف كتاب الطراز. هو يقول إنه الرجل الذي لا يجارى في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة، وفي كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. هو بعدين يقول: ولم يطرق سمعي كلام بعد كلام الله ورسوله سوى كلمات أمير المؤمنين كرم الله وجهه، نص كلمته، من قبيل قصار كلماته: ما هلك امرؤ عرف قدره، من عرف نفسه فقد عرف ربه، المرء عدو ما جهل، استغن عن من شئ تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئ تكن أميرة، واحتج إلى من شئ تكن أسيرة. وعليه يمدح في هذا الكلام مفصلا ويذكر كلمة الجاحظ. إذن هؤلاء الذين يقولون لا يبارى ولا يجارى، إذن لا يمكن قياس كلامهم على كلام المخلوقين، ومن هم المخلوقون حتى يقاسوا بهم أمير المؤمنين، حتى تقاس بهم العترة الطاهرة الذين سوى بينهم وبين كتاب الله في نص الثقلين. أيضا هناك كلمة للسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص المتوفى سنة 654 للهجرة، تتكلم عن حدود 8 قرون، في الباب السادس صفحة 119 قال نص عبارته: وقد جمع الله له، أي لعلي كما يقولون أيضا كرم الله وجهه، وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة، لم يسقط منه كلمة ولا بادت له حجة، أعجز الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين، ألفاظ يعني كلمات أمير المؤمنين يشرق عليها نور النبوة ويحير ألفاظها الأفهام والألباب. تذكرة الخواص. هنا قال جمع بين له الله بين الحلاوة والملاحة. الملاحة هي الحسن والرونق، هذه الملاحة ما كان قد حسن وراق، وأما الطلاوة فهي العذوبة والرقة والرونق والإناقة. هذه كلها مجموعة في كلمات المعصوم وأمير المؤمنين سلام الله عليه على رأس الأئمة في هذا المقام. إذن من كل هذا ماذا نقول في الكلمة التي توجز لنا المقام؟ هذا كتاب الكافي، هذا أصول الكافي. لاحظوا في المجلد الأول في كتاب فضل العلم بسند الشيخ الكليني، عمن يروي؟ عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وقال وغيرهما كان أنسب. قالوا، لأنه بضمير الجمع، قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي. هشام بن سالم، حماد بن عثمان وغيرهما قالوا، جمع في محضر الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليهم السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه الكلمة إنما قالها منشأ هذه الكلمة، لا هي في نص معتمد ولا هي واردة على لسانهم أبدا، وإنما أول من ابتدعها ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد متوفى سنة 656، شارح نهج البلاغة، هو الذي عبر هذا التعبير، ولم يكن هذا التعبير دارجا ولا مألوفا، وقد مضى عليه الكثير من الكتاب ومن خواص الشيعة أيضا. لما يتكلم يقول كلامهم فوق كلام المخلوقين دون كلام الخالق. هذا التفريق بين كلام رسول الله وكلام الله لا محصل له، بدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ابتدعه وما قاله أو أول مبتدع على لسان ابن الحديد وأول نشأ لهذه المقولة هي على لسانه، فلا هي في نص ولا هي موروثة على ألسنة السابقين من قدماء العلماء والأصحاب، وأيضا ولا على ألسنة تلامذة المعصومين، فلم أجد هذه الكلمة، بل العكس، أن رسول الله ساوى بين كتاب الله والثقلين، وهذه التسوية من حيث ما في الكتاب من مضمون من كلام من سر مقنع بسر من غيب من شهود من أولي وآخري وظاهري وباطني فيما كان وما يكون من الموجودات، هو بتمامه على قاعدة التسوية وعلى أساس منهج العدلية أنه يكون كلام المعصوم. أصل لا يقاس، نحن آل محمد نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. اللهم صل على محمد. إذن لما نقول لا يقاس فحينئذ لا يمكن أن ننتهج هذا المنهج القياسي، باعتبار أن ثنائية الاستخلاف تقتضي أن كلامهم عدل كلام الله، لأنه بالتالي هو كلام لله، هو ما يقولون إلا وهو في مصافي قال أبي قال جدي قال رسول الله قال الله تعالى. هذا كان واحد يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان كلما يسأله كان يقول له الإمام الباقر عليه السلام قال جدي رسول الله، فما سمعته إلا وهو يقول قال جدي رسول الله قال رسول الله عن أبي عن جدي عن الحسين إلى آخره قال رسول الله. فلما مضى أبو جعفر الباقر دخلت على الإمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام، فكلما سألته كان يقول لي قال الله، فتحيرت من أمري، ذاك يقول قال رسول الله وهذا كلما أسأله عن مسألة يقول قال الله، فتحيرت في أمر آل محمد ماذا يقولون وكيف يقولون. هذا هو الحق، لأن قولهم قوله عز وجل، إرادتهم إرادته، ولذلك قرن في الطاعة بينه وبينهم. من أطاعكم فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قرن طاعته بطاعته، لأن قولهم قوله وإرادتهم إرادته. هذه الثوابت، هذه المبادئ إذا ما استحكمت في قلوبنا وصارت حقيقة فيما نحن فيه من عقل وروح وقلب ونفس وهيئات ظاهرة، إذا تحولت فينا تحول كل واحد منا إلى جوهر يتحرك في كل واقع هذه الأمة على أساس هذا المبدأ وهذا المبنى. أو من كان ميتا، أو من كان ميتا، القرآن الكريم، فمن كان ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هذه أنا أتكلم بعض الأحيان أنقل الآية بالمضمون، ولكن أو من كان نصا هذا، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة، أن هذه المقولة لا هي نصا معصوميا ولا هي مقاربة لما ورد عنهم أو موافقة لمضمون مستنبط منهم، ولا ونبقى نحافظ على هذا النص الذي أذهل عقول الأولين والآخرين إلى يوم الناس هذا، نص التقليد. إذا سلمتم بهذا النص كما هو مسلم ولا يشك ولا يرتاب أحد في العالمين لمن جال في هذه الديار ووقف عند حديث الأبرار، فإنه سيجد الحقيقة ماثلة أمامه وبين يديه، أن هذا النص هو ميزان الاستخلاف الإلهي، لأن هذه الأمة إذا لم تستخلف بالكتاب ونص المعصومين وكونهم ووجودهم فإنه سيكون العبث في هذا الخلق وسينتفي الغرض من هذا الوجود. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل يحسب الإنسان أنه خلق من دون قانون إلهي ونظام رباني مجيد تام؟ قل أتعلمون الله بدينكم، وأن نقترح عليه أن لا يكون أو يكون، أم هو الذي يقرر لنا، الذي وضع للسماء نظامها وللأرض ميزانها وثبت رواسي فيها لتكون مهدا صالحا، والذي جعل كل هذه السماوات منورات بالمصابيح وبالنجوم وما إلى ذلك، أو يترك هذا الخلق دون أن يضع لهم قلبا تقوم به العوالم؟ لا بس خل أكمل هذا المطلب لأنه في غاية الأهمية، وبدأ لي الآن أن أذكر لكم شيئا عظيما منهم. ماكو شيء عظيم إلا ويرجع إلى من له مقام العظمة، والمقام إن شاء الله الأول اللي حسب الترتيب شاء الله نتركه للأسبوع المقبل، لأنه بحث مفصل جدا في قضية التسوية والعدلية والقرن والاقتران فيما بين الكتاب والعترة على ضوء الآيات والنصوص. هشام بن الحكم في شيء مهم لفت النظر إليه، لما دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في غاية الأهمية، ينبغي للأخوة أن يتوجهوا إلى هذه الرواية في كتاب الحجة، وهو من الكتب المجيدة والشريفة، وغاية في الحكمة أن الإنسان يأخذ الطور الكامل والدور الكامل في هذا المقام. لاحظوا في هذا المجال، لأن الرواية الآن إن شاء الله أنقلها لكم باعتبار أنها هي من الروايات المهمة. لاحظوا الرواية موجودة في كتاب الحجة، باب الاضطرار إلى الحجة، ورقم الرواية 3 صفحة 169. أنا أنقلها من النص، من المصدر أقصد، بالنص يكون أتم. لاحظوا من اللي كان أولا، هذه الرواية من صحاح كما يقولون، ولا احنا عندنا كل الروايات نعرضها فيما إذا كان هناك قيل وقال أو خدشة أو شيء، نعرضها على المضامين الأخرى، وبالتالي تم العرض النهائي على الكتاب، سنجد عجائبه وغرائب في كلامهم. الناس هكذا: علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن ابن إبراهيم، عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله جماعة. شوي تنبهوا، لأن لنا بعض خلينا نقول الإلماع لهذا النص أو إشارات لمعات. من اللي كان عند الإمام؟ حمران ابن عيان، محمد بن النعمان، هشام بن سالم الطيار، وهشام بن الحكم، مجموعة. وكان فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمري ابن عبيد؟ عمر ابن عبيد هو في البصرة إمام المعتزلة، من أئمة المعتزلة، المذهب الاعتزالي أو المعتزلي. كيف صنعت بعمر ابن عبيد وكيف سألته؟ شوف، فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك، ولا يعمل لساني بين يديك. هذه كل كلمة توزن بميزان نوراني حق. قال: أجلك، أستحييك، ولا يعمل، لا يعمل لساني بين يديك. شنو تفهمون من هذا الكلام؟ لا يعمل لساني بين يديك، يعني أنه إذا نطق فبكم ينطق. إذا عندك لسان اعرف من الذي جعل هذا اللسان ينطق بالحق ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة. هذا راح يسوي له مجلس ضخم في البصرة، ويقول: أنا سمعت بأنه هذا سوي له شبه مذهب قائم في تلك البلاد، وكلاهما من العراق، لأن هشام من الكوفة وهذا من البصرة. فخرجت إليه، يقول شق علي، لاحظ العبارة، فعظم ذلك علي، عظم، كبر في نفسي أن هذا يضل الناس. فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة. هذا كل النصر حنقله لأجل تعزيز أن كلامهم هو في عرض كلامه، لأن كلامهم كلامه. فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد، شنو عليه؟ وعليه شملة سوداء، مشتمل شملة سوداء، متزر بها من صوف، وشملة مرتد بها، يعني هم رداء وهم شملة اللي إزار، إزار ورداء، وكلاهما شنو؟ من صوف، ولون كل منهما أسود. والناس يسألونه، فاستفرجت الناس، طلبت منهم يفرجوا لي، أنه شوي أمشي أوصل عنده، فأفرجوا لي. ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ أنا رجل غريب عن هذه البلاد، فهل لي أن أسأل؟ فقال لي نعم. فقلت له ألك عين؟ عندك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال؟ شنو جاء تسأل أنت؟ لك عين شنو؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ شيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي، أنت الآن أجبني وراح نشوف الجولة وين تنتهي، لأنه كو جولة وكو صولة وكو دولة حتى ننتهي إلى النهاية. فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. هذا أسلوب، هذا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. القرآن يقول هكذا، والبيت يقول أنه كونوا لنا زينا، فلو أن الناس علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت أجبني، أنا مصر، أجبني فيها. قال لي سل. قلت ألك عين؟ وانحرج، لربما بدت بوادر أن هناك في هذه الحلبة هزيمة. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أنف؟ خشم عندك؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك فم حلق؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. شلون استدراج هذا عجيب. شايف لما تضع الشبك حتى تجر الطير من فوق تنزله، حط له شوية طعم يسوى زين. فقلت ألك فلك أذن؟ قال نعم. أنا أجبت على هذا، قال نعم. فما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت فلك أذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس. يعني هذا مقام تمييز كل ما يرد على الجوارح والحواس. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ إذا كانت صحيحة وسليمة وقادرة على أن تجعل لها شورى وتصطفي من تصطفي وتنتخب من تنتخب، شنو المشكلة؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء، شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، الآن إحنا بالشام والكذا وما أدري شنو، نرجع إلى القلب. يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردته إلى القلب، فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. الله جعل لك قلبا لهذه الجوارح حتى ترجع إلى هذا القلب وتصحح ما ورد عليها من شك في شمها وذوقها ولمسها وسمعها وبصرها. فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قلت: لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال: نعم. فقلت له: يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن أو يتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه، أو ترد إليه حيرتك وشكك، ترد إليه حيرتك وشكك. قال: فسكت ولم يقل لي شيئا. أنت الآن شام وبالع وما أدري شنو، استخدمت كل القوى وأرجعتها إلى القلب حتى تأكل هاللقمة هذه أو تستمتع بالنظرة أو بالأذن وما إلى ذلك، استمتاع الحق، كل هذا حتى يكون عندك ميزان توزن به كل هذه، وإلا كان الوجود عبثا والجوارح في ضياع. فكيف يترك هذا الخلق، لاحظوا العبارة، فكيف يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك أو ترد إليه حيرتك وشكك. ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه، إذا نقرأ بهذا التعبير، ترد إليه حيرتك وشكك، يعني ترجع إلى هذا الإمام لترد إليه ما وقع من حيرة وشك. قال: فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم التفت إلي فقال: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا. قال: أمن جلسائه؟ قلت: لا. كله ينكر، لأنه كان الجمع ما يدري شنو دول اللي قاعدين حوله، كن يقوموا له ما يدري الضرب والكذا من أي جهة تجي، فأراد أن يستعمل تقية. ثم لما أصار فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هو. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه، قام هو وقعد مكانه، وما نطق حتى قمت. شاهد هنا، قال: فضحك أبو عبد الله، ضحك الإمام الصادق، وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. هذا الإلماع اللي وعدتكم أن أقولها. شنو هذا مكتوب؟ هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى، أي أنه ما من صحيفة إلهية وما من كتاب إلهي رباني إلا وذكر هذا القلب، لأن هذا القلب ليس فقط لهذه الأمة أو تلك أو ما كان أو يكون، إنما هذا القلب للوجود، وهذا القلب يعرفه موسى وإبراهيم، وقد دلوا عليه الحواريين وأشاروا إلى خواصهم، وكان موسى الكليم صرح في أكثر من حادثة، في أكثر من حادثة: إذا أردتم النجاة، لما استخدمهم فرعون لحمل الأثقال والصخور إلى ما فوق الجبال لبناء القصور وما إلى ذلك، كانوا يموتون ويهلكون، فلجأوا إلى موسى فقال لهم: أعلمكم ذكرا إذا أنتم عملتم وذكرتم بهذا فسوف تنجون. قال: وما هو؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد في العالمين. ولما كان كل واحد منهم يحمل أثقالا فوق الجبال، وكان يصلي على محمد وآله، كانت تصبح كقطن أو كريش على الأكتاف، حتى نجا من نجا منهم بهذا. هذا هو القلب المكتوب في صحف إبراهيم وموسى، لما قال له: هذا الذي أنت بينته من أن كل هذا الوجود قائم بالقلب، أقام هذا القلب لهذا العالم، كنت وليا، أمير المؤمنين يقول: كنت وليا وآدم بين الجسد والروح، في نص بين الجسد والروح، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، رسول الله صلى الله عليه وآله، كنت نبيا ورسول الله الأعظم، وآدم بين الماء والطين، وفي نص: وآدم بين الروح والجسد، وأمير المؤمنين يقول: كنت وليا وآدم بين الروح والجسد. هذه حقائق، لأنها قيمومة هذا الوجود وقيام هذا الموجود إنما بهذا القلب. ليس المقصود من كلمة هشام لما حاج عامر، ما كان يقصد من هذا القلب أنه قلب صنوبري، كان يقصد منه الوجود الكلي العاقل الكلي. هذا العاقل الكلي لولاه ما كانت هذه الوجودات، ولا تكون مخلوقة عبثا، فإذا ما شكت في شيء أو تحيرت أو ترددت إلى ما ترجع، إلى من ترجع؟ هذا خلاف الحكمة الإلهية أن يخلق بهذه الحكمة والإتقان والدقة والنظام، أن يترك هذا الخلق وشأنهم دون أن يبين لهم بأن وجودكم هو آية صغرى لتلك الآية الكبرى، أنه أنت قائم بقلبك، والوجود برمته بشراشره قائم بالقلب، والقلب هو محمد وآل محمد في العالمين. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصلى الله على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمه، وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط بها علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.